بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 20 التي نتحدث فيها عن قضية أو نكمل فيها الحديث عن قضية الاستيطان في الجزائر. نحن نعلم عندما دخل الفرنسيون إلى الجزائر أصدروا قوانين كثيرة، من هذه القوانين مصادرة الأراضي العثمانية سموها، يعني الأراضي التابعة للإدارة العثمانية، وأطلق عليه قانون الدومين. هذه الأراضي أراضي الحكام العثمانيين من الدايات والباشوات والبايات وبعض الكراغلة الذين طردتهم إلى تركيا، وقلنا كراغلة يعني أب تركي وأم جزائرية، إذا كان أب تركي وأم جزائرية يكون كرغلي وكراغلة، فطردتهم إلى تركيا. هذه لهم بيوت، لهم ملكيات، لهم مزارع، لهم حدائق، لهم طردوا منها كلها، وأخذتها الدولة واستولت عليها رسميا، وهذه وزعتها على نفسها وعلى المستوطنين الأوائل. والإدارة طبعا هنا ما اكتفت بذلك، لأن ما يكفي، تريد، نحن قلنا في الحلقة الماضية أن السياسة كانت أن تجذب فرنسا وتجلب من أوروبا ثانيا وفرنسا أولا أكبر عدد ممكن من المستوطنين، فما هي أرض ما تسمح، ما تكفي. ماذا يصنعون؟ نظروا إلى أملاك الأوقاف، وكانت شيئا هائلا، 8 أنواع من الأوقاف: أوقاف الحرمين الشريفين، أوقاف الأندلسيين، أوقاف الشرفاء، أوقاف كذا، أوقاف المساجد، أوقاف كثيرة جدا. فماذا يصنعون بها؟ ومساحات هائلة ضخمة. حاولوا، تقدموا بمذكرة إلى المفتي، إلى المشايخ، كلهم تحرموا تحريما باتا بيع أراضي الحبوس. الحبوس يعني الأوقاف، الحبوس لفظ مغربي يعني الأوقاف، مغربي يعني أقصد مغرب عربي الكبير يعني. وجهوا 51 سؤالا بشأن أوقاف مكة والمدينة، كونك أوقاف مكة والمدينة، وجهوا إلى وكيل هذه الأوقاف 51 سؤالا. يعني هذه الأسئلة ذكروا كيفية التصرف في الأوقاف، من كيف تعملون بأموال الأوقاف كذا، وقالوا هذه أوقاف للأجانب، لماذا توقفون أوقافا عن الأجانب؟ تصوروا، يقولون عن أوقاف الجزائريين لأهل مكة والمدينة أنها أوقاف أجانب، ماذا سيكونون هم إذا كان أهل مكة والمدينة أجانب؟ إذن ماذا يكونون هم؟ لكن هكذا المنطق المعكوس. المهم، فإجابات الوكيل ما عجبت السلطة الفرنسية طبعا، لأنه قال وضح لهم تماما أن هذه أموال أوقاف محبوسة ما يجوز أبدا تصرف فيها. فاهتدوا إلى فكرة شيطانية، أن يؤجروا تأجيرا طويلا هذه الأوقاف، وهذا التأجير هو في النهاية نهبت هذه الأوقاف، لأن أجروها لمدة 50 سنة قادمة بأبخس الأثمان. نعم، وطبعا هذا تنازل، وتنازل عن الأوقاف في الحقيقة، وبيع الأوقاف بالحقيقة. عندما تؤجر المبنى هذا لمدة 50 سنة قادمة بمبلغ زهيد، فأنت كأنك بعت هذا المبنى، وهذا أمر واضح. طيب، بعض الفرنسيين منهم ميرسيه في كتابه الملكية العقارية الإسلامية في الجزائر، هذا فرنسي، يصف تصرف الدولة في أراضي الحبوس على النحو السابق بأنها كانت عملية نهب حقيقية. واضح، يا هذا كلام فرنسي. نعم، وشارلي أندري جوليان يقول عن كل ما جرى من مستوطنين وتمليكهم الأوقاف في الجزائر وما جرى في آنذاك، يقول بعد دخول الجيش الفرنسي أكبت السفن الآتية من مرسيليا وإسبانيا وإيطاليا على الجزائر، وأتت بجماهير غفيرة من الأوروبيين لا ذمة لهم ولا ضمير. اسمه هذا كلام شارلي أندري جوليان المؤرخ الفرنسي، لا ذمة لهم ولا ضمير، مجبولين على المغامرة، مولوعين بحب الدراهم والدنانير، فانتشروا كالبلاء المستطير، متكالبين على بيع العقارات وشرائها. أيوة، بهذه الطريقة ضاعت الأوقاف. طيب، وأيضا هنا ما كفى هذا الفرنسيين، ماذا يصنعون؟ كل قبيلة تثور تصادر أموالها كلها بحجة القبائل طبعا ضد فرنسا، وهذا طبعا جلب للفرنسيين أراضي واسعة جدا جدا ومستوطنين كثرا كما بينت في الحلقة الماضية. لكن هؤلاء المستوطنون كثير منهم ما استطاع أن يتأقلم مع الوضع، أتوا من بلاد باردة، بعضهم من شمال أوروبا بلاد باردة صعبة، ما استطاعوا أن يتأقلموا مع بعض المناطق في الجزائر حارة، وبعضهم جابه أسراب من الجراد، وبعضهم جابه آفات وبلايا جفاف سيول، المهم بعضهم ما استطاع رجع إلى بلاده بدون رجع ولله الحمد، وبعضهم بقى لكن أجر أرضه للعرب، فهمتم؟ أعطى أرضه مرة أخرى للعرب، وبعضهم باع هذه الأرض للعرب من جديد، هذه أراضي العرب غصبت منهم ثم بيعت لهم من جديد، هذا أيضا يعني قهر ما بعده وقهر. طيب هنا صدرت جملة من القوانين متتالية، هذه القوانين دعمت ونشطت من أجل هؤلاء المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين. وهنا أيضا الإدماج، سياسة الإدماج لما جاءت، لما قانون الإدماج، لما ما هو الإدماج؟ في 1881 أمرت فرنسا بإلحاق جميع الإدارات بباريس، يعني مصلحة الضرائب في الجزائر تلتحق بمصلحة الضرائب في باريس، والصحة في الجزائر تلتحق بالصحة بباريس، التعليم في الجزائر تلتحق بالتعليم بباريس. هنا صلاحيات الحاكم العام كانت صلاحيات مطلقة في الجزائر، حاكما كان حاكما بأمره هو لا بأمر آخرين، فالصلاحيات المطلقة هذه التي كانت في الجزائر بدأت تتقلص بالطبع، تتقلص وتتقلص، وهذا أفرح كثيرا المستوطنين. لماذا؟ لأنهم شعروا بالحرية، كان الحاكم العام في الجزائر ملكا إمبراطورا يصدر ما شاء وينفذ أمره مباشرة، الآن لا، مرتبط بباريس، وهذا يعطي للمستوطنين فرصة للسيطرة أكثر وفرصة للظلم والطغيان أكثر والبغي والسرقات والسطو والنهب، فهنا فرحوا فرحا عظيما جدا، وزاد طغيانهم وزاد شرهم على الأهالي أن فقد الحاكم العام كثيرا من سلطاته. نعم، وأصبحوا أسياد البلاد الحقيقيين بدون منازع هؤلاء المستوطنون، أصبحوا هكذا فعلا لأن سلطات مطلقة صارت لهم. في عهد الجمهورية الثالثة عندما بعد هزمت فرنسا في معركتي سيدان وميتز واستسلم الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث مع 100,000 جندي فرنسي إلى البروسيين يعني الألمان وقائدهم بسمارك، استسلموا، عندئذ حدث انقلاب في باريس، وجاء طبعا الجمهورية الثالثة ذات الميول اليسارية الاشتراكية في شهر سبتمبر 1870. طبعا استقبل ذلك الخبر أوروبيو الجزائر بحماسة، ليس بعد حماسة، لماذا؟ لأنهم اعتبروا ذلك انتصار لهم، لأن تخلصوا من قوانين الإمبراطورية الفرنسية التي كانت تقيدهم شيئا ما، تقيد نهبهم، يعني انهبوا واسلبوا لكن يعني بهدوء وبقوانين منظمة، لا يريدون هذا، يريدون ألا يعوقهم شيء أمام سلبهم ونهبهم. وفكروا هنا بشيء اسمه الجزأرة، يعني إيش الجزأرة؟ يعني هؤلاء المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون صارت لهم بلاد جديدة اسمها الجزائر، وأرادوا أن يستقلوا تماما عن فرنسا تماما، ويصبحون جمهورية مستقلة عن فرنسا، جمهورية أوروبية مستقلة تماما عن فرنسا، وهذه الجزأرة تفكر فيها الأوروبيون، وقاموا فعلا بحركة تمرد وتمرد كبيرة، وفكروا بمساعدة أمريكا وبريطانيا لهم حتى يستقلوا تماما عن فرنسا، هكذا أرادوا في مدة من مددهم، لكن الثورات الجهادية المتتالية في الجزائر منعتهم طبعا من هذا. كلام طويل في قضية الاستيطان ومساحات الأراضي وقضايا النهب والسلب التي جرت بالأرقام الطويلة والتفصيلية التي لا أرى حاجة لإزعاج المشاهدين بها. وعندنا قانون سنة 1871 تحويل اليهود إلى مواطنين فرنسيين، والفرنسيين المستوطنون الذين جاءوا هؤلاء مجموعهم كثر فزاد عن المستوطنين الأوروبيين. وكانت هذه سياسة فرنسية أن يكثروا من الفرنسيين ويقللوا من الأوروبيين. لذلك أعطوا الجنسية الفرنسية لليهود وأعطوها لكل مولود على أرض الجزائر ولو كان أبواه أجنبيين، يعني ليس بفرنسيين. وبهذا الأسلوب استطاع أن يحقق الغلبة لهم، يعني في الغلبة العددية. في عام 1886 بلغ تعداد الفرنسيين 219,000، بينما بلغ عدد الأوروبيين 211,000. لكن في عام 1901 بلغ عدد الفرنسيين 364,000 مقابل 189,000 من الأوروبيين، فقل الأوروبيون وكثر الفرنسيون. نعم، والكلام أيضا فيه طويل. طبعا هاي لما كانت أرادت تأخذ منهم على هذا الوجه من الظلم والبغي والعدوان، صارت هناك ثورة، ثورات، ما هو ثورة، ثورات شعبية ضخمة جدا يريدون أن يقاوموا هذا الظلم والبهتان. الكارثة العظمى أن عقب الثورة التي لجأ الأهالي إليها كحل أخير حتى يستطيعوا أن ينقذوا أرضهم وعرضهم وشرفهم، عقب أن ينهزموا مساكين هؤلاء تصادر أراضيهم من جديد، فحلقة مفرغة، تصادر أراضي وتصادر أراضي وتصادر أراضي، فيغضب الأهالي فجون إلى الثورة، بعد الانهزام تصادر باقي الأراضي، وهكذا حلقة مفرغة لكن يعني تنتهي إلى مصادرة، نسأل الله السلام والعافية. هناك قضية خطيرة في قضية الاستيطان لابد أن أذكرها لكم، كيف خربت أرض الجزائر بسبب هذا الاستيطان؟ لأن كثيرا من المستوطنين نودوا من قبل الحكومة الفرنسية حتى يأتوا، بغض النظر منهم، ما هي حرفهم الأصلية، هل يفهمون بالزراعة أو لا يفهمون، هل يفهمون باستصلاح الأراضي أو لا يفهمون، هذا أمر ما فكروا فيه أصلا. كل من عنده استعداد أن يغادر بلاده من الفرنسيين والأوروبيين ليأتي إلى الجزائر فليأتي، بغض النظر كان طبيبا، كان بيطريا، كان مزارعا، كان حمارا، كان كناسا، كان غسالا، كان قصارا، كان دباغا، لا يهم، أي من يأتي ويستوطن، وأول ما ينزل من الباخرة تسلم له الأرض واشتغل وافلح وزرع. ما يفقه هذا بالزراعة ولا يفهم بالزراعة، وإذا كان يفهم بالزراعة البيئة تختلف تماما، الحر والبرد، الجفاف والسيول. وكما ذكرت أن الجزائر ليس فيها أنهار بل فيها يعني مجتمعات من المياه في الشتاء ضخمة، في الأودية تمتلئ، ولكن هؤلاء ما يفهمون هذا، وهذا جعل السكان يتحولون إلى أجراء عند هؤلاء حتى يزرعوا. السكان هم الذين يعرفون كيف يزرعون، السكان الأصليين الجزائريين هم الذين يعرفون كيف يزرعون، فتحول إلى أجراء عند هؤلاء أو إلى أناس عاطلين. طبعا الذي يرفض أن يعمل عند المستوطنين أو ليس هنالك له مكان ومحل يعمل أجيرا، ما عنده، تمتلئ المستوطنات، يبقى الباقي عاطلا عن العمل، لا عنده أرض ولا يقبله المستوطنون، فيظل يأكل أعشاب في الوديان وفي الحشائش والنباتات تجد بها الغابات، نسأل الله العافية والسلامة. اسمعوا، ما كاد يحل الاحتفال بمرور قرن على الاحتلال، يعني احتفلوا سنة 1930 بمرور قرن على احتلالهم، حتى فقدت الجزائر قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحولت من منتج للحبوب ومصدر لها إلى بلد مضطر للاستيراد المواد الغذائية الضرورية لحاجات سكانه. يعني قلت لكم كيف، هذا هو السبب، لأن ما يفقهون في الزراعة، وأيضا المستوطنون كانوا يحبون أن يبقوا في الأماكن خصبة، سواحل جزائرية، في السهول الجزائرية، أماكن خصبة وجميلة ورائعة وخضرة وغابات. ما كانت هناك قضية استصلاح الأراضي ظاهرة في أذهانهم ولا كانوا يريدونها أصلا، فبذلك الأراضي، هناك ملايين الهكتارات في الجزائر كانت تحتاج إلى استصلاح يسير فتكون صالحة للزراعة. المستوطنون لا يريدون هذا، لا يريدون، يريدون أن يبقوا محميين في السواحل والسهول قريبا من العاصمة الجزائر ومن المدن الكبرى، ولا يريدون أن يخاطروا بأرواحهم للذهاب إلى الجنوب حتى لا يتعرضوا لغارات وللثورات الجهادية. فلذلك قضية صلاح الأراضي هذه ما كانت موجودة، فلذلك قلت ونسبة الأراضي الصالحة للزراعة وكثر السكان، فتحولت الجزائر من بلد مصدرة إلى بلد مستوردة. هذا وأنا قلت لكم استخراب وليس استعمارا. يكفي أن نعرف أن الجزائر حتى قبيل الغزو كانت تصدر القمح إلى أكثر أوروبا، وخلال فترة الاحتلال أصبحت الجزائر تستورد 80% من الحبوب التي تستهلكها من فرنسا. رأيتم كيف انقلبت الأمور؟ طيب أيضا هنالك قضية مهمة جدا. هؤلاء المستوطنون عوض أن يزرعوا القمح والشعير والذرة ويهتموا بالأراضي، ماذا صنعوا؟ عملوا جريمة. ما هي؟ اسمعوا، تخصصوا نصف مليون هكتار من أحسن الأراضي لغراسة الكروم المنتجة لعنب الخمور. هم يعلمون أن الجزائر شعب مسلم لا يستهلك الخمور، خاصة تلك الأيام قضية الخمور هذه كانت من أكبر كبار، هي أكبر كبار دوما وأبدا، لكن يعني استسهل بعض الناس الآن نسأل الله العافية شرب الخمر، لكن في ذلك الزمان كانت الخمور يعني. طيب فنصف مليون هكتار وملؤوها بعنب الخمر، ومع المعلوم أن عنب الخمر لا يصلح الطعام، لا يصلح الأكل، وعنب خاص بالخمور، فلذلك عوض أن يزرعوا الأرض بالقمح والشعير والذرة زرعوها بعنب الخمور وملأوا الجزائر خمورا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه طبعا تركت بصماتها السيئة جدا على الجزائريين. أيضا على حساب الحبوب القمح والذرة والشعير اهتم هؤلاء المستخربون الكولون، كان يسمونهم الكولون يعني من كولوني استعمار، اهتموا بالحوامض يعني الليمون والبرتقال والقرفوت يعني، التي كانت تدر عليهم أضعاف ما ينتجونه من القمح، والقوم يريدون المال، مستغلون يريدون المال وتركوا بلادهم من أجل المال، فلماذا يزرعون الحبوب إذا كانت الحمضيات ستدر عليهم أضعاف ما يدر القمح؟ لذلك ما اهتموا بالحبوب وزرعوا الحمضيات، لذا هذا كله أدى إلى حدوث نقص، ونقص كبير جدا في الأراضي الصالحة للزراعة. أيضا التطور المنتوجات هذه التي يفترض أن تتطور أكثر وأكثر تراجعت، وفي أيضا الأرز في مدينة اسمها منطقة اسمها معسكر، هذه كانت عاصمة الأمير عبد القادر الجزائري، معسكر كان ينتج هناك رز وصف بأنه من أجود الأنواع في العالم، من أجود أنواع الرز في العالم. أهملت زراعة الرز وسائر حبوب الغذائية من فول وعدس في المنطقة، وطبعا وقمح وشعير إلى آخره، وزرعت الكروم التي ينتج منها الخمر، وزرعت الحوامض فيها، وهذه أيضا هذه مصيبة أخرى. الجنوب فيه مياه جوفية كثيرة جدا، كان ممكن يستصلح أراضي ضخمة، وكان ممكن الجزائر أن تكون سلة غذاء لكل شمال إفريقيا، لكن ما حدث هذا وما صار. وبعد سنة في سنة 1954 سنة الثورة، ثورة الفاتح من نوفمبر، وجدت الفلاحة الجزائرية متقهقرة بالنسبة لما كانت عليه قبل الغزو، بسبب تعسف الاستخراب وعمليات اغتصاب الأراضي التي قام بها، وتعرضت لها كافة أنحاء الوطن، والروح الانتهازية الكبيرة التي كانت عند المستوطنين هؤلاء، بحيث لم يكونوا يفكرون في استصلاح الأراضي واهتمام بها، كل ذلك وترتب على أيضا إبعاد الفلاحين الجزائريين عن مجال الزراعة، فكانوا يأتون بالفلاحين من مالطا ويأتون بهم من ألمانيا وفرنسا، وبعضهم ما كان يجيد فلاحة، وبعد الفلاح الجزائري عن أرضه التي يعني ورثها كابرا عن كابر، وعرف كيف يتعامل معها هو وأبوه وجده وأجداده، أبعدوا وأتي بهؤلاء الفلاحين الأوروبيين. كل ذلك طبعا أدى إلى انتهاء الأراضي الصالحة للزراعة، أو تقليل الأراضي الصالحة للزراعة بشكل كبير وكبير جدا. تجمع الإحصائيات بالنسبة للعشرية التي سبقت الثورة، يعني الخمسينات التي سبقت الثورة، أن الأراضي الصالحة للفلاحة تبلغ مساحتها 11 مليون هكتار، منها 8 بيد الجزائريين الذين يمثلون 9 أعشار السكان، و3 ملايين هكتار بيد حوالي 25 ألف مستعمر. تصور أنت الآن أراضي 11 مليون هكتار، 3 ملايين بيد 25 ألف، و8 ملايين بيد أكثر من 10 ملايين. انظر الفارق الكبير في العدد، لكن هكذا هم للأسف الشديد. من يعني مما ذكرته الآن في الحقيقة، وإضافة لعامل آخر أختم به، هو المعاملة السيئة للفلاحين. حتى الفلاح الذي يعمل عندهم يسيئون معاملته درجة كبيرة جدا، فيقول الفلاح ما يعود له رغبة في العمل في تلك الأراضي، لأن أولا ليست أرضه فهو أجير فيها، والمعلوم الفارق كبير بين صاحب الأرض والأجير في العمل والجد والاجتهاد والرغبة. الأمر الآخر أن هذا الفلاح عندما تساء معاملته هو أيضا يسيء معاملة الأرض التي يعمل فيها، هذا شيء طبيعي. اسمعوا الفلاحون كيف عوملوا، سلبت أموالهم. ثم يقول كثيرا ما نرى فلاحا جزائريا يغرم لأنه ركب حمارة. كيف يركب حمارة؟ ما يركب الحمارة، لأن ركوب الحمار في نوع من العزة والترفع ما ينبغي لفلاح جزائري أن يفعله، انظر للظلم. أو وجد يأكل الخبز والعنب في الغابة، إذا وجد يأكل الخبز والعنب في الغابة يغرم، ما 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 يجوز له هذا. أو أن أخبارا أفادت، والله يا إخوان هذه كأنها نكات، أو أن أخبارا أفادت بأنه ذبح خروفا أو ديكا بدون رخصة خاصة. هاي تصوروا، يعني إذا أراد يذبح الفلاح الجزائري أراد يذبح خروفا يطعم أهله ويطعم أطفاله، أو يذبح ديكا حتى يأكله اليوم هو وأهله وأطفاله، يحتاج لرخصة خاصة، وإلا يغرم لو ذبح هذا بدون رخصة خاصة. يعني غاية في سوء التعامل، غاية في استغلال هؤلاء ومعاملته معاملة سيئة جدا، وغاية في الظلم وغاية في الطغيان. هكذا ضاعت أرض الجزائر في هذا الاستيطان الأوروبي والفرنسي. هذا الاستيطان الأوروبي والفرنسي عاد على أرض الجزائر بأسوأ العواقب، ألخصها في نهاية الحلقة سريعا. قلل الأراضي الصالحة للزراعة، قلل المنتوج الجزائري من الحبوب والقمح الذي كانت تشتهر به في طوال تاريخها، وكانت تصدر لفرنسا وكل أوروبا قبل احتلالها من قبل فرنسا. امتلأت الجزائر بعنب الخمور، ومعنى الجزائري مسلمون ويكرهون الخمر ويحرمونه طبعا طبقا لإسلامهم ودينهم. أسيئت معاملة الفلاحين، ضعف الفلاح الجزائري، وأتي بأشخاص مستغلين انتهازيين من أوروبا وفرنسا تحكموا في رقاب البلاد والعباد. من أسوأ آثار الاستيطان طبعا أن هؤلاء المستوطنين بعد حيازتهم الأرض وبعد تملكهم لرقاب الفلاحين وبعد طغيانهم الزائد هذا، استطاعوا أن تكون لهم اليد المطلقة في الجزائر في السياسة الجزائرية، لأن السياسة تبع للغالب وهم غالبون في الملكيات في الأراضي في الثروات، لأنهم كونوا ثروات طائلة من وراء هذه الأراضي. قلت لكم استأجروا 50 هكتارا بفرنك، استأجروا الهكتار الواحد لمدة 50 سنة بفرنك واحد فقط. وبعض هؤلاء كان يأتي من بلاده غني وهو غني أصلا، فزاد غنى على غناه، فاستطاع أن يمتلك مقاليد الأمور في الجزائر، خاصة بعد سقوط مجيء الجمهورية الثالثة ذات الاتجاه الاشتراكي اليساري، وقللت كثيرا من صلاحيات الحاكم العام، وهذا أدى إلى خنق الجزائريين أكثر فأكثر وزيادة قدرة المستوطنين أكثر فأكثر. وهنا تدخلوا في مقاليد البلاد والعباد وتدخلوا في السياسة وأرادوا الاستقلال التام، واتصلوا ببريطانيا وأمريكا بأجل مساعدتهم على الاستقلال. هذه كانت حلقتين عن الاستيطان الأوروبي وفرنسي في الجزائر، توضح جريمة جديدة غير الجرائم التي ذكرتها ارتكبتها فرنسا في حق إخواننا الجزائريين المسلمين. هذا كله بحاجة إلى تعويض طويل، تعويض وتعويض طويل من الفرنسيين، لكن أرجو من إخواننا الجزائريين اليوم ومن مسؤولي الجزائر وحكام الجزائر أن يلتفتوا لهذه القضية ويطالبوا بالتعويضات لهذا الظلم الكبير الذي جرى على الفلاحين وجرى على الجزائريين جميعهم، فهم أولى الناس بهذه المطالبة اليوم. والجرائم لا تسقط بالتقادم، والحق لا يضيع مهما طال الزمن. والله أعلم وأحكم، ويا اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.